بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لا إشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين مذكورين، وأن المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأول، وإنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات. تكلمنا بأن الحكم تارة يثبت لموضوعه، نعم، بما هو ذات الموضوع مع غض النظر عن تغير الحكم نتيجة لتغير الموضوع يطروي عنوان آخر. إذا الحكم يتكفل هنا الشارع يتكفل بثبوت الحكم لهذا الموضوع بما هو موضوع الآن، مع غض النظر عن أنه لو طرأ على هذا الموضوع عنوان آخر فتغير حكمه، نعم، قد يكون حكما آخر غير هذا الحكم اللي الآن ثبت. هذا سد نحو من الثبوت. هناك نحو آخر، وهو أن الحكم يثبت للموضوع مطلقا، يعني حتى لو طرأ عنوان على الموضوع فثبت حكم آخر، لا يجوز أن شنو أن يثبت حكم آخر. يعني هذا الحكم على كل حال يكون ثابتا لهذا الموضوع حتى لو طرأ موضوع آخر. فإذا طرأ موضوع آخر طبعا الحكم يتبع تغير الموضوع، يتغير الحكم، فذلك الحكم يكون منافيا مع هذا الإطلاق، نعم. فلذا قلنا الشرط المخالف، بعد شارحين ما نحتاج إلى أن نفصل بالنسبة إلى هذا الأمر، ولكن هالمقدار بأنه ثبوت الحكم على النحو الأول الاشتراط لم يكن مخالفا للحكم الأول. ليش؟ لأنه الحكم الأول إنما ثبت في دائرة محدودة، بخلاف النحو الثاني فإن الاشتراط والنادر واليمين وما شابه ذلك هذه الطوارئ التي تطرأ على الموضوع فتغيره، فنتيجة لتغير الموضوع يتغير الحكم، سوف يكون هناك تعارض بين الحكم الجديد والحكم القديم، الحكم الثاني والحكم الأول. زين، هنا يحصل ماذا؟ الشرط يكون مخالفا لحكم الكتاب والسنة. إذن على النحو الثاني هذا الأمر الذي ذكرناه، طبعا شوية تكلمنا بالنسبة إلى هذا الموضوع وواجهنا مشكلة يجب علينا أن نتخلص منها. ليش؟ لأنه الاشتراط التسر عدم التسري وعدم التزوج هناك كان من النحو الأول، ومع ذلك ولكن كان الاشتراط موجبا للمخالفة مع الحكم الأول. هذه الأمور صحيح تكلمنا عنها، ولكن الكبرى مسلمة بأن ثبوت الحكم بالنسبة إلى الموضوع على هذين القسمين، القسم الأول والقسم الثاني، هذه الكبرى لا يمكن المناقشة فيها. نعم، وقع الكلام والبحث والاختلاف بالنسبة إلى تعيين المصادق، بأن هذا من مصادق القسم الأول أن أنه مصداق من مصادق القسم الثاني الذي يكون الاشتراط مخالفاً للحكم الأول. إذن في مرحلة التطبيق، في مرحلة المصادق وقع هناك الاختلاف، ولكن ككل كبرى فهي كبرى مسلمة عند الجميع. فلذا يجب علينا أن ندقق في كل مسألة لكي نرى بأنها داخلة في القسم الأول، فلم يكن الاشتراط مخالفا للحكم الأول، أم من القسم الثاني بحيث الاشتراط يكون مخالفا للقسم الثاني. لماذا نحتاج إلى هذا التدقيق؟ لأنه في كثير من المسائل عندما نرجع إلى أقوال العلماء وإلى استدلالهم نجدهم يختلفون. البعض يقول بأن الاشتراط يكون مخالفا للحكم الأول لأنه من القسم الثاني، والبعض الآخر ماذا يقولون؟ بأنه الاشتراط لم يكن مخالفا. ليش؟ لأنه داخل في القسم الأول. انزين، هذا ينبئ عن ماذا؟ عن الاختلاف في تعيين المصداق، بأنه نجعله من المصداق القسم الأول أو القسم الثاني. يذكر لنا أربعة نماذج من هذا الاختلاف. النموذج الأول، نحن نعلم بأن المولود الذي يولد من أبوين حرين لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ يكون حرا. يكون حرا، هذا لا خلاف فيه. المتولد من أبوين حرين لا يستطيع أحد أن يشترط أبيعك هذه الدار بشرط أن يكون ولدك الذي منك أنت الحر ومن زوجتك الحرة أن يكون رقعة. هذا لا شك ولا ريب بأنه شرط مخالف للكتاب والسنة. مو هذا محل بحثنا، ومورد الخلاف ليست في هذه النقطة، ليس في هذه النقطة، وإنما لو كان أحد الأبوين حرا والآخر ماذا؟ أبدا. الآخر إما أن يكون أب أو لا. حسب القاعدة الولد يتبع أشرف الأبوين فيكون ماذا؟ يكون حرا. عندنا دليل بأنه لا يملك ولد حر، لا يملك ولد حر. هذا هو دليلنا. القدر المتيقن منه ولد الحر لا يملك ولد حر هو من كان مولودا من أبوين حرين. هذا لا شك ولا ريب بأنه هنا الدليل يشمله. فلذا أي اشتراط في مملوكية هذا الولد يكون مخالفا للكتاب والسنة. ولكن إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا، لقائل أن يقول بأنه لا يملك ولد حر أي لا يملك ولد حر ماذا؟ بالنسبة إلى ذات القضية، يعني لو خلي وطبعه ولد الحر يكون حرا حتى وإن كانت مثلا أمه أمة. ليش؟ لأنه يتبع. إذن بحسب طبعه والقاعدة الأولية في من يولد وإن كان أحد أبويه حرا أن يكون ماذا؟
حرا.
ولكن لا ينافي ذلك أنه لو اشترط كونه عبدا، اشترط كونه عبدا، هذا لا ينافي عينا، مثل القسم الأول الذي ذكرنا بأن الحكم يثبت بالنسبة إلى الموضوع وذات الموضوع.
صحيح.
مع غض النظر عن الطوارئ الأخرى التي تحصل نتيجة للاشتراف أو النادر أو اليمين وما شابه ذلك. فإذا هؤلاء الذين فسروا وقووا هذا الاحتمال بالنسبة إلى هذه المقولة لا يملك ولد حر، يعني لا يملك ولد حر بطبعه الأولي، وهذا لا ينافي إذا طرأ عليه عنوان الشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون رفعا. فهذا الاشتراط لم يكن مخالفا للكتاب ولا السنة. في مقابل هذا الاحتمال هناك احتمال آخر قواه بعض الفقهاء وقالوا بأن لا، ثبوت هذا الحكم وهو عدم مملوكية ولد الحر إنما هي مطلقة حتى مع ضرو العناوين الأخرى. يبقى هذا الولد الحر حرا ولا يمكن أن يكون عبدا بوجه من الوجوه. نعم، بوجه من الوجوه، بحيث لو اشترطنا أن يكون عبدا لكان هذا الاشتراط ماذا؟
مخالفا
للكتاب والسنة. إذن هو من قبيل القسم الثاني وليس هو من قبيل القسم الأول. زين. إذن هذا ماذا نفهم منه؟ نفهم من ذلك بأنه وقع الاختلاف وضاع تمييز المصدر بالنسبة إلى أن هذا الأمر من القسم الأول أو القسم الثاني. الشاهد الثاني، إرث المتمتع بها، إرث المتمتع بها أيضا وقع مورد الخلاف، لأنه لا شك ولا ريب بأن هناك اتفاق من الفقهاء بأن الزوجة المتمتع بها لا يمكن اشتراط إرثها في ضمن عقد غير عقد الزواج، في عقد آخر. مثلا أبيعك شيئا بشرط، أو هي تبيعك شيئا بشرط أن
يكون
أن ترث منك. يقولون بأنه لا شك ولا ريب أنه هذا الاشتراط، اشتراط إرث المتمتع بها في ضمن عقد آخر غير عقد الزواج، عقد المتعة، فهذا لا شك ولا ريب بأنه باطل. لا. ومن ناحية أخرى نحن نعلم بأن هناك اتفاق أيضا من الفقهاء بعدم مشروعية إرث الأجنبي، أي أجنبي سواء كان قريبا ولكن لا يرث أو لا هو من الأساس هو بعيد ولا يرث. القريب الذي لا يرث هو من كان يسبقه بالطبقة. فإذا لا نستطيع أن نجعل اشتراط إرث الأجنبي في أي عقد أبدا مطلقا.
نعم.
سواء كان عقد متعة أو العقود الأخرى. إذا عندنا حقيقتين مسلمتين.
نعم.
أحدهما الظاهر هو اتفاق الفقهاء بأن المتمتع بها لا يمكن اشتراطه في ضمن عقد غير عقد التمتع.
نعم.
ثانيا وهناك اتفاق من الفقهاء بأنه لا يمكن اشتراط إرث الأجنبي في أي عقد سواء كان عقد المتعة
أو
العقود الأخرى مثل البيع والإجارة وما شابه ذلك.
نعم.
احنا راح يصير عندنا مشكلة بأنه لماذا هذا التفريق بين أجنبي وأجنبي؟ نعم من حيث المتمتع بها لا شك ولا ريب بأنها أجنبية عن الزوج.
صحيح.
فكيف تقولون بأن اشتراط إرثها في ضمن عقد التمتع يجوز فقط بالنسبة إلى المتمتع بها؟
نعم.
إذا تريدون أن تدخلوا الأجنبي في الإرث يجب أن يشمل جميع الأجانب.
نعم صحيح.
بالنسبة إلى العقد المتمتع بها يعني يجب أن تقولوا بأنه اشتراط إرث الأجنبي في ضمن عقد التمتع أمر مشروع، فاشتراطه لا يخالف الكتاب والسنة. لماذا تخصصون ذلك فقط في المتمتع بها فقط؟ هذا من ناحية الأفراد، أفراد الأجانب. من ناحية العقود لماذا خصصتم جواز إرث المتمتع بها فقط في ماذا؟ في عقد التمتع. إذا أخرجتوها من كونها أجنبية وأنها ترث بالاشتراط وهذا الاشتراط لا يخالف الكتاب والسنة، لماذا خصصتم مشروعية هذا الاشتراط فقط في ضمن عقد التمتع؟ لماذا لم تسرون الحكم بالنسبة إلى باقي العقود؟ لماذا اقتصرتم على عقد
المتعة؟
مثلا من حيث الأفراد الأجانب الذين اشترطتم أكو خلاف، وكذلك ماذا بالنسبة إلى العقود؟ لماذا هذا الاختلاف يحصل؟ لأنهم جعلوا اشتراط إرث المتمتع بها في عقد التمتع جعلوه ماذا؟ جعلوه بأنه لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، فقالوا بأنه جاهز. ليش؟ لأنه من القسم الأول. نحن نقول لماذا خصصتم هذا الأجنبي فقط وهي من الزوجة المتمتع بها؟ لماذا لم تدخلوا باقي الأجانب في ضمن شرط المتمتع بها وتقولون بأنه اشتراط إرث الأجنبي في ضمن عقد التمتع جائز لأنه لم يكن مخالفا لماذا؟ الكتاب والسنة. إذن هذا جوزوا، ولكن إرث الأجنبي نعم
لا يجوز.
إرث الأجنبي لا يجوز، وكذلك المتمتع بها
في عقد آخر
أيضا قلتم بأنه لا يجوز لأنه مخالف للكتاب والسنة، فهو من قبيل القسم الثاني. فإذا جعل المقولة الأولى من قسم القسم الأول والمقولة الثانية من القسم الثاني هذا أمر غير واضح نتيجة لعدم تميز
المصداق.
نعم يمكن أن نقول شيء بأنه إرث الأجنبي، هكذا نقول إرث الأجنبي في كل مورد مخالف للكتاب والسنة إلا إرث المتمتع بها في ضمن عقد المتعة، فيكون إرث المتمتع بها ماذا؟ خارج تخصصا. خارجا تخصصا. هذا في التوجيه يمكن أن نوجه. التوجيه الثاني أن نقول بأنه إرث المتمتع بها، هناك قلنا إرث الأجنبي، إرث المتمتع بها في كل مورد، نعم يعني إرث أو إرث الأجنبي في كل مورد يكون حرام ومخالف للكتاب والسنة، وهذا الإرث اشتراط إرث المتعة في في ضمن عقد المتعة أيضا مخالف
للكتاب
والسنة.
نعم.
إذا نقبل بالمخالفة، ولكن هذه المخالفة مستثناة ومخصصة في هذا المورد. يعني نقبل العموم بالنسبة إلى المخالفة، ولكن نخصص هذه المخالفة بالنسبة إلى غير المتمتع بها في ضمن عقد المتعة.
نعم، خارج.
زين، هنا بعد شنو يصير؟ تخصص أو تخصيص؟
تخصيص.
هنا يكون تخصيص. في الأولى يكون تخصص. أصلاً من البداية قلنا بأنه غير مشمول للمخالفة.
نعم.
هنا نسلم بأنها مخالفة، ولكننا نخصص هذه المخالفة.
نعم.
يقول بأنه كلا الحملين والوجهين غير مقبولين. أما الوجه الثاني وهو التخصيص، قد ذكرناه في البداية عندما قلنا بأنه المؤمنون عند شروطهم يستطيع أن يخصص إلا شرطا خالف كتابا أو سنة. قلنا بأنه لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه الشرط المخالف آب عن التخصيص، فالشكل وارد بأنه هذا يكون باطلا وغير قابل للتخصيص. فإذا هذه المقولة بأنه اشتراط إرث المتمتع بها في ضمن عقد المتعة شرط مخالف للكتاب والسنة، وحسب القاعدة يجب أن يكون باطلا إلا في هذا المورد. هذا تخصيص، والحال أنه الشرط المخالف بطلانه أمر غير قابل للتخصيص. أما بالنسبة إلى الأول وهو التخصص، أنه في كل مورد، هذا يحتاج إلى تأمل. يجب علينا أن نرجع إلى أدلة النكاح بأنه تشمل إرث المتمتع بها إذا كان مشترطا أم لا، وهذا يحتاج إلى إذن تأمل ورجوع. طبعا أكو من المحشين الإيرواني يقول بأنه حتى لا يحتاج إلى تأمل، لأنه عدم جواز إرث الأجنبي هو دليل واحد. لا يختلف هذا الأجنبي أن يكون زوجة متمتع بها أو شخص أجنبي. على كل حال هذا لا يستحق الإرث، فإذا لا يستحق الإرث لا يمكن اشتراط إرثه، فإذا اشترط يكون مخالفا للكتاب والسنة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي يذكره بالنسبة إلى اشتراط ضمان العارية. أنت تعلم بأن المعير والمستعير، المستعير لو تلفت العارية عنده من دون تفريط ولا إفراط، ماذا يكون ضامنا أم لا؟ لم يكن ضامنا، لأنه ليس على الأمين إلا اليمين، هذا أمين، ولا على المحسنين من سبيل. فيقولون بأنه لم يكن ضامنا بحسب القاعدة الأولية، ولكن مع ذلك يجوز اشتراط الضمان من قبل المعير على المستعير. شخص يريد أن يستعير منه سيارته، المعير يقول له أعيرك إياها، ولكن بشرط إذا تلفت أو دخل فيها نقص تكون ضامنا. يقولون بأنه بالنسبة إلى العارية أمر الشرط لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، فإذا يمكن هذا الاشتراط. ولكن عندما نأتي إلى باب الإجارة، المستأجر أيضا أمين. يقولون بأنه مال الإجارة إذا تلف أو ورد عليه نقص من دون تجاوز وتفريط، ففي هذه الحالة يكون شنو؟ لم يكن ضامنا. لأنه أمين. إذن بنفس الدليل، كما أنه هناك الأمانة رفعت الضمان عن المستعير، الأمانة أيضا هنا
رفعت
الضمان عن المستأجر.
نعم.
فإذا كان كذلك إذن حسب يعني قياسا على المورد الأول يستطيع المؤجر أن يشترط الضمان على من؟ على المستأجر. ولكنهم يقولون بأنه لا يجوز له ذلك لأن هذا الاشتراط خلاف الكتاب والسنة مثلا. زين. هذا أيضا ينبئ عن عدم استطاعة تمييز كون القضية والمسألة من قبيل القسم الأول أو القسم الثاني. لماذا؟ لأن الدليل واحد وهو شنو؟ ليس على الأمين إلا اليمين ولا على المحسنين من سبيل، وهذا وارد بالنسبة إلى العارية وكذلك بالنسبة إلى الإجارة. لماذا تفرقون بين ذلك بين الموردين؟ وهذا لا يمكن أن يقبل، وينبئ عن هذا التخبط بالنسبة إلى إدراج هذه المسألة في أي واحد من القسمين. ومنها المورد الرابع الذي يذكره، إذا الزوجة في حين الزواج اشترطت على الزوج أنه أتزوجك بشرط أن لا تخرجني من بلدي، أن تكون حياتنا ومسكننا في هذه البلد. البعض قال بأنه هذا مخالف للكتاب والسنة. لماذا؟ لأن تعيين المسكن هو من الواجبات الملقاة على عاتق الزوج، فالاشتراط الذي يكون خلاف هذا الواجب مثل الشروط التي تكون في مقابل الواجبات والمحرمات، فيكون من القسم الثاني، فيكون مخالفا للكتاب والسنة. البعض الآخر قالوا بأنه لا، هذا اشتراط مشروع ولم يكن مخالفا للكتاب والسنة. وأما هذا الإشكال الذي أشكلتم به أنتم بأن هذا خلاف الواجب الملقى، كل شرط لولا الشرط لكان ماذا؟ ذلك الأمر سائغا يعني شرعيا بالنسبة إلى هذا. فالشرط يأتي إما أن يجعله واجبا هذا الأمر السائر الشرعي، إما أن يجعله واجبا وإما أن يجعله ماذا؟ محرما بالنسبة إلى الترك. إما أن يوجب فعله أو تركه. هذه القاعدة مضطردة بمجرد هذه القاعدة، لا تجعل الشرط أن يكون مخالفا للكتاب والسنة. إذن هذا الاختلاف المهم هو معرفة هذا الأمر. هذا الاختلاف ينبئ عن عدم استطاعة كثير من الفقهاء أن يميزوا هذه المصاديق بأنها من القسم الأول أو من القسم الثاني، لذا وقع الخلاف بكون الاشتراط أو الأمور الأخرى مثل النادر واليمين، هل هو مخالف للكتاب والسنة أم لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. إذا الاختلاف في مرحلة التطبيق، وأما الكبرى وهو انقسام الحكم إلى قسمين، هذا أمر مسلم. ثم إنه لا إشكال فيما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ من بيان لما ذكرنا انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين، القسم الذي يثبت الحكم للموضوع لذات الموضوع مع غض النظر عن العناوين الطارئة، والقسم الثاني فلذا مثل أغلب المباحات. نزيل. أغلب المباحات والمكروهات والمستحبات، والقسم الثاني الذي يكون الحكم ثابتا على كل الأحوال فيكون كالواجبات والمحرمات، فلذا يكون الاشتراط مخالفا للكتاب والسنة، يعني مخالفا للحكم الأول. وأن المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأول. هذا شيء مسلم.
نعم.
من حيث الكبرى مسلم. وإنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات.
نعم.
منها كون من أحد أبويه حرا رفقا. شوف إذا كلا الأبوين حرين لهذا ما لا شك ولا ريب هذا الاشتراك مخالف للكتاب والسنة. وإنما إذا كان أحدهما حرا واشترط في ضمن العقد نعم أبيعك هذا الكتاب بشرط أن يكون ولدك الذي هو من أمتك أن يكون رقا، فإنما دل على أنه لا يملك ولد حر قابل لأن يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه بذاته مع غض النظر عن العناوين الطارئة، فيكون مصداقا للقسم لمندرجا تحت القسم الأول. بمعنى أن الولد ينعقد لو خلي وطبعا تابعا لأشرف الأبوين. هذا مع غض النظر عن الطوارئ العناوين الطارئة عليه. فلا ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن عقد. إذن هذا احتمال، فلذا يمكن أن يقال بأن هذا الشرط لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. وقابل أن يراد به أن ولد الحر لا يمكن أن يصير في الشريعة رقا مطلقا. فاشتراطه أي اشتراط كونه رقا اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة الدالين على هذا الحكم. زين. لا يملك ولد حر. هذا عموم في سياق النافي، نكرة في سياق النافي يدل على العموم بأنه في كل حال فيكون من القسم الثاني. إذن هذا الاختلاف ينبئ عن التخبط في تمييز المصداق. الشاهد الثاني، ومنها إرث المتمتع بها، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر غير المتعة أم لا؟ فإن الظاهرة الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن عقد آخر. هذا شيء مسلم. وعدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا في المتعة وفي غير المتعة. أي أجنبي اللي يشمل حتى المتمتع
بها.
نعم، يعني غير يقول وعدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر يعني غير المتمتع بها. آخر يعني غير المتمتع بها، غير المتمتع بها في ضمن عقد مطلقا سواء كان متعة
أو غيره.
فنتيجة لهذا الاتفاق والتسالم أو لهذين الاتفاقين والتسالمين، فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث. إذا تقولون بأن اشتراط غير الوارث الذي هو الأجنبي يكون هذا الاشتراط مخالفا للكتاب والسنة، لماذا تقولون بصحته لو اشترط للزوجة المتمتع بها في ضمن عقد المتعة؟
نعم.
إذن فيشكل الفرق حينئذ إذن بين أفراد غير الوارث، كما أن الأجنبي البعيد غير وارث، الزوجة المتمتع بها وبين أفراد العقود. لماذا تجوزون ذلك في عقد المتعة وتقولون بأنه لم يكن مخالفا للكتاب والسنة ولكن ولا يجوز في غير المتعة.
نعم.
ولا يجوز في غير عقد المتعة. كان المفترض أن تجعلوه في كل العقود، لماذا فقط في عقد المتعة؟ ويشكل جعل ما حكموا بجوازه، وهو شنو؟ جواز اشتراط. نعم، اشتراط إرث المتمتع بها في ضمن عقد المتعة مطابقا للكتاب، وما منعوا عنه مخالفا للكتاب. شنو اللي منعوا عنه؟ أن يكون الأجنبي وارثا، أن يجعل الأجنبي وارثا في ضمن عقد المتعة.
صحيح.
وأن يجعل الزوجة المتمتع بها وارثة في ضمن عقد غير المتعة. في ضمن عقد غير المتعة. هذا الذي جعله مخالفا. ويشكل جعل ما حكموا بجوازه مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا. لماذا جعلتم ذلك موافقا؟ إذا كان ذلك موافقا، لماذا حصرتم الحكم فقط في الزوجة المتمتع بها؟ نعم. ولماذا حصرتم فقط في عقد المتعة؟ لماذا لم تسرون الحكم بالنسبة إلى كل العقود؟ بالنسبة إلى الذي جعلته مخالفا، لماذا جعلتم ذلك مخالفا؟ لماذا لو اشترط إرث الزوجة المتمتع بها في ضمن غير عقد المتعة، لماذا جعلته مخالفا؟ لماذا جعلتم الأجنبي الآخر غير الزوجة المتمتع بها؟ لو اشترط إرثه في ضمن عقد المتعة قلتم بأنه مخالف. فإما أن تعممون من حيث العقود ومن حيث الأفراد، وإما أن لا تعمموا من البداية، إلا أن يدعى لتوجيه هذا الاختلاف لماذا هناك قالوا بكون الاشتراط لم يكن مخالفا للكتاب والسنة وهنا مخالف للكتاب، ممكن أن نوجهه بوجهين. إلا أن يدعى أن هذا الاشتراط وهو اشتراط إرث الأجنبي، وهو اشتراط إرث الأجنبي، إلا أن يدعى أن هذا الاشتراط، يعني اشتراط إرث الأجنبي، مخالف للكتاب، إلا في هذا المورد. إذن نحن نقبل بأنه إرث الأجنبي اشتراطه مخالف للكتاب، إلا في هذا المورد، فهو خارج هذا المورد، خارج تخصصان، لأنه أنتم تجعلونها أجنبية عندما يشترط إرثها لم تكن أجنبية. حتى يكون تخصص. لا يكون تخصص. هذا فد وجه. الوجه الثاني، أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع، واشتراط إرث المتمتع بها مخالف للكتاب. شوف هناك المراد من الاشتراط، اشتراط شنو؟ إرث الأجنبية. هنا الشرط المخالف هو شنو؟ اشتراط إرث المتمتع بها بالخصوص. أو أن الشرط المخالف للكتاب اللي هو شنو؟ إرث المتمتع بها ممنوع. يشمل موردنا أيضا من حيث العموم، إلا في هذا المورد يكون تخصيص، لأنه أكو استثناء، أكو تخصيص بالنسبة إلى هذا المورد. يعني مخالف للكتاب والسنة، اشتراط المتمتع بها حتى في ضمن عقد المتعة مخالف للكتاب والسنة. ولكن من حيث الحكم مخصص. ولكن عرفت وهنا الثاني، لأنه قلنا بأنه إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة رسوله، هذا غير قابل للتخصيص ولا شك ولا ريب. إذا أنتم تعترفون بأنه شرط مخالف للكتاب والسنة، فإذا لا يمكن أن يخصص هذا بالمؤمنون عند شروطهم، لأنه وقع تحت الشرط. منذير. والأول يحتاج إلى تأمل وهو التخصص. يقول يجب علينا أن ندقق في أدلة النكاح بالنسبة إلى نكاح المتعة، هل يكون اشتراط إرث المتمتع بها في ضمنه يكون مخالفا للكتاب، مخالفا لمقتضى العقد، مخالفا كذا أم لا؟ هذا يحتاج إلى تأمل.
نعم.
هذا ما يقوله الشيخ الأنصار رضوان الله تعالى عليه، ولكن الإيراني يقول بأنه لا يحتاج إلى تأمل.
نعم.
لأنه إرث الأجنبي على كل حال لم يكن مشروعا.
نعم.
فإذا لم يكن مشروعا
لا
يجوز. ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، لأنه المستعير لم يكن ضامنا.
نعم.
واشتهر عدم جوازه في عقد الإيجار.
نعم.
فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين، لأنه في كلا الموردين الدليل هو كونه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين، ولا على المحسنين
من سبيل،
ولا على المحسنين من سبيل عدم ضمانه في نفسه. فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين عدم ضمانه في نفسه، يريد يدخل شنو في القسم الأول. من غير إقدام عليه من قبله. وأما إذا هو قبل الشرط أو اشترط، هو بادر بالشرط وقال بأنه لو حصل أي نقص بالنسبة إلى العين المعارة أو الإجارة. عدم ضمانه في نفسه من غير إقدام عليه، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أول الأمر في قبل الاشتراط، فيكون من القسم الأول، فلا يكون مخالفا في كلا القسمين في العارية وفي الإجارة. فيكون ماذا؟ فيكون الشرط مقدما على الحول أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه، ولو بالأسباب كالشرط، لأنه الشرط هو سبب للضمان. بعد شنو؟ اليمين، النادر وما شابه ذلك. ولو بالأسباب كالشرط في ضمن ذلك العقد، الأمانة أو غير ذلك، فيكون من القسم الثاني. إذا يريد أن يقول بأنه إما أن نقول بأنه الشرط شرط لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، فيكون الشرط هو المقدم في كلا القسمين لأنه الدليل واحد. وإما أن نقول بأنه مخالف للكتاب والسنة لأن الحكم مطلق، فيكون ماذا؟ يكون الشرط باطلا في كلا القسمين. يجب أن نقول هذا التفريق، التفريق ينبئ عن عدم استطاعة تعيين المصداق الصحيح بالنسبة إلى أحد القسمين. ومنها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر.
نعم.
فإنهم اختلفوا في جوازه، والأشهر على الجواز.
نعم.
وجماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج،
نعم.
وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره. زين. فإذا الاشتراط المخالف لهذا الوجوب يكون مثل الاشتراط المخالف لوجوب الصلاة أو وجوب الصيام، فيكون باطلا. وأورد عليهم بعض المجوزين الذين قالوا بأن هذا الاشتراط لم يكن مخالفا للكتاب، بأن هذا الإشكال اللي تشكلون عليه بأنه خلاف الواجب.
نعم.
جار في جميع الشروط السائغة.
نعم.
لأنه قلنا بأنه الشرط السائغ يعني شنو؟ يعني الشرط الشرعي الذي لم يكن مخالفا، من حيث أن الشرط ملزم لما ليس بلازم، يعني قبل الشرط لم يكن لازم ولكن سائغ. فهذا الشرط إما أن يكون شرطا بالنسبة إلى الفعل أو الترك.
نعم.
فهذا لم يكن مخالف. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.